واستفادة العهد بقرينة أوفو لا بكلمة العقد. العقد يعني الانعقاد والمعقودية بين الشيء، حيثية العقدية غير العهد. هذه الحيثية تحتاج في الأمور القانونية إلى علقة قانونية التي هي في باب المعاملات التمليك الملكية. إذا لم يكن هناك علاقة مربوطة في التمليك والتملك فعنوان العقد صدقه يكون على الأقل خفيا أو مع عناية فائقة، بحيث لا يكون هذا عقد، هذا عقد في التعهدات مثلا في العهدة، لا في العلقة الملكية التي هي علاقة قانونية جلية واضحة، أمر معنوي وضعي كأنه كالمحسوس والملموس بخلاف التعهد. فإطلاق العقد على مثل هذه الموارد من هذه الناحية قد يكون مشكلا. وعدم فهم الأصحاب أيضا من مثل أفو العقود لزوم مثل هذه التواعدات التي قد تقع في بين اثنين، أحدهما يتعهد للآخر أن يزوره غدا، أن يقوم له بالأفعال والأمور التي لا مالية لها، ليس بابها باب التمليك والتملك بس باب التعهد. ذاك كان يقول قبلت سوف أنتظرك غدا في البيت. المشهور بين الفقهاء أن مثل هذه المواعدات حتى لو بلغ حد الإلزام والالتزام والتعهد لا يكون لازما شرعا، وإنما يدخلونه عادة في باب الوعد الابتدائي الذي لو تخلف عنه لا يكون عاصيا. نعم فيه جنبة خلاف الأخلاق، خلاف الوجدان، خلاف فإن من صفات المؤمن أنه إذا وعد وفى، في روايات واردة أنه إذا وعد وفى، لأن تلك روايات أخلاقية تحمل على فهمه الفقهاء على أساس أن هذا من باب الأمر الأخلاقي، حتى الوعد من دون التزام وتعهد أيضا يحسن عقلا أن لا ينقض وعده ولا يخالف الوعد الذي وعده للآخرين. إذن فالتمسك بوفو العقود لإثبات لزوم مثل هذا التعهدات، تعهد بأن يبيع والالتزام بأن يبيع من دون بيع فعلي، حيث يكون هذا لازما ونافذا عليه، حيث يحرم عليه أن يبيع من غيره تكليفا فضلا عن الحرمة الوضعية، لأن يكون باطلا أصلا لو باع من غيره. الالتزام بذلك لا يخلو من إشكال. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجهة الثانية من البحث بأنه هل هذا الذي يدفع في مثل هذه الموارد، موارد التواعد على الإيجار أو البيع، تواعد على العقد في المستقبل، ما يدفع من مقدار من المال بعنوان العربون والبيعانة، هذا ما هو حكمه؟ وهل يكون جائزا يصح أخذه وأكله أو لا يكون جائزا؟ تارة يعطى هذا العربون على المال المقدم بعنوان جزء من الثمن يدفعه المستأجر أو المشتري للبايع بقصد إلزام العقد، أن العقد أصبح لازما حيث تحقق القبض والإقبار مثلا، فلا خيار لأحدهما، ويكون حينئذ بقصد إلزام المعاملة والعقد الذي وقع لا أكثر. تارة يكون هكذا، قال لا إشكال في جوازه، إذ هذا معناه تقديم دفع مقدار من الثمن ليحصل القبض أو من الأجرة ليحصل الإقبال من هذا الطرف، فيلزم حينئذ على الآخر أن يسلمه المبيع المعوض مبيعا كان كما في البيع أو
منفعة كما في الإيجار. وأخرى هذا لا إشكال فيه، كما أنه إذا قلنا بأن هذا العربون يعطى في قبال التواعد الوعد الذي التزم به المالك بأن لا يؤجر البيت إلا منه مثلا، لا يبيعه إلا منه، في قبال هذا الالتزام لو أراد أن يأخذ مالا مجانا لا يلتزم بهذا الالتزام، وإنما بالعوضية يلتزم، بناء على أن هذا الالتزام التزام نافذ. لو قلنا في جهة السابقة أن هذا الالتزام التزام نافذ لازم على الملتزم، حينئذ تارة يلتزم مجانا وأخرى يلتزم مع عوام، لا بأس حينئذ. أيضا هذا الشيء الذي يؤخذ كعوض عن ذلك الالتزام في قبال تمليكه لالتزام نفسه يتملك أيضا هذا العوض، ولا يكون حينئذ جزءا من الثمن، يكون شيئا مستقلا، سواء بعد ذلك حينما يؤجر أو يبيع يبيعه بالثمن ويؤجره بالثمن، ولا يحتسب هذا العربون لا يحتسبه جزءا من الثمن، وإنما هذا العربون امتلكه في قبال تمليكه لالتزامه فقط بأن لا يؤجر إلا منه، لا يبيع إلا منه. هنا أيضا بناء على لزوم ذاك الالتزام وأنه عقد يجب الوفاء به، أيضا لا ينبغي الإشكال في صحة أخذ مثل هذا الشيء، لا يكون فيه وجه للإشكال، لأن هذا عقد مستقل عن ذلك العقد الذي سوف يقع، ذاك عقد وهذا عقد آخر، ذاك عقد البيع وعقد الإيجار بثمن سوف يتحقق، هذا عقد آخر التزام وتعهد ملكه التزامه بأن لا يبيع أو لا يؤجر إلا منه، ولم يملكه هذا الالتزام مجانا، ملكه بالعوض، هذا عوض التزامه، يقبض عوض التزامه. هنا أيضا لا ينبغي الإشكال حينئذ في الصحة، كأي عقد آخر يكون فيه عوض في قبال التزام، في قبال تمليك عين أو تمليك عمل أو تمليك التزام، هذا عوض في قبال تمليك الالتزام، يملكه التزامه إذا في قبال أن يتملك هذا الدينار مثلا، ولا يحتسب الدينار حينئذ جزءا من الثمن أو من الأجرة التي سوف يتحقق العقد بينهما فيما بعد. ففي هاتين الصورتين لا ينبغي الإشكال. هناك صورة ثالثة التي هي المتعارفة في الخارج والتي هي فيه الإشكال، وهي أن يدفع هذا العربون أو هذا المال على أساس أن يكون جزءا من الثمن أو من الأجرة إذا وقع العقد واتفق على البيع أو على الإجارة، ويكون في نفس الوقت لكل منهما أيضا الحق في أن يتراجع عن العقد عن الإيجار، لا يؤجر ذاك أو لا يبيع، أو هذا لا يستأجر أو لا يشتري، لكن يخسر حينئذ، يخسر هذا العربون، فيكون بحسب الحقيقة دفع هذا العربون ليس من باب الإلزام وجعل البيع نافذا لازما لا يجوز الفاسخ، بل بالعكس يدفع هذا لكي يلزم على تقدير ويعطى حق الفسخ أيضا لمن دفع العربون على تقدير آخر. يعني يكون التباني على هذا أن هؤلاء أي منهما إذا أراد أن يتخلف عن بيعه أو إيجاره إذا كان البيع أو الإيجار من أول الأمر، أو يتخلف عن تعهده بالبيع أو الإيجار إذا كانت مجرد التعهد بالبيع أو الإيجار، أي منهما تخلف لابد أن يختر هذا المقدار من العربون. فإذا تخلف المشتري والمستأجر، العربون الذي دفعه يكون للمالك ويختره، وإذا أراد المالك أن يتخلف لابد أن يرجع العربون ويرجع مقداره أيضا للمشتري زائدا عليه، فيكون هذا المقدار مدفوعا من أجل أو مقدرا هذا المقدار من أجل ثمن التراجع. ثمن التراجع من المعاملة التي اتفق عليه بالفعل كما لو باع أو آجر، أو تواعد على الاتفاق عليه فيما إذا كان مجرد التعهد والالتزام بعد لم يجري صيغة البيع أو صيغة الإيجار فيما بعد يريد أن يجري، لكن تواعد على ذلك فيدفع هذا المقدار، ويكون حينئذ على تقدير تخلفه لابد أن يخسر هذا المقدار. كل منهما أي منهما تخلف لابد وأن يخسر هذا المقدار المسمى المقدم المسمى بالعربون أو البيعانات. هذه الصورة هي التي متعارفة في الخارج، فإنه في الخارج وفي عرف القوانين المدنية أيضا هذا موجود ومتعارف، يدفعون شيئا مقدارا من المال، ويكون القصد من هذا إنما هو إلزام الطرف الآخر بأن يلتزم بهذا العقد أو بإجراء العقد فيما بعد، أو يخسر مقداره، إما أن يلتزم، وإذا أراد أن لا يلتزم لابد أن يخسر هذا المقدار، فيكون هذا ثمن الفسخ أو ثمن التخلف. إذا أراد أن يتخلف هذا التخلف لا يقع مجانا، يحتاج إلى ثمن أن يدفع هذا المقدار. الدافع لو تخلف هذا المقدار المدفوع يصبح ملكا للطرف الآخر وهو ليس له شيء، المدفوع له لو تخلف لابد أن يرجع مال الدافع ويضيف أيضا عليه بنفس المقدار لكي يكون له حق التخلف. هذه الصورة الثالثة هي التي فيها البحث. إذن فهنا صور ثلاث، الصورة الأولى والصورة الثانية لا إشكال في عدم المحذور في أخذ العربون ولا يكون فيه منشأ لشبهة، إنما الإشكال في هذه الصورة الثالثة الحالة الثالثة التي يكون دفع العربون ودفع هذا المبلغ بعنوان ثمن الفسخ لمن يريد أن يفسخ، أنه يخسر هذا المقدار إذا أراد أن يتخلف أو يفسخ. هل هذا جائز أو ليس هذا جائزا؟ يمكن أن يستدل على عدم الجواز هنا بأحد وجوه ثلاثة. الوجه الأول دعوى أن هذا من أكل المال بالباطل فيكون باطلا وحراما، تمسكا بمثل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وذلك تقريب أن هذا المبلغ الذي يدفع بعنوان العربون هذا مردد هنا بحسب الحقيقة بين شيئين، بين أن يكون ثمنا جزءا من الثمن على أو الأجرة على تقدير وقوع العقد والالتزام من قبل كلا الطرفين بالعقد، أو يكون مدفوعا للطرف المقابل يخسره صاحبه إذا تخلف. إذن فهذا المال مردد حاله بين أن يكون بإزاء شيء بإزاء جزءا من الثمن فيكون بإزاء جزء بإزاء جزء من المبيع أو من المنفعة المتملكة، أو أن يكون أن لا يكون بإزاء شيء وإنما مال يختره الدافع له بلا ما بإزاء، وهذا مصداق للأكل بالباطل، لأن كل مال يؤخذ من الغير لابد أن يكون له ما بإزاء. هذا لم أو يكون تمليكا مجانيا، هذا ليس تمليكا مجانا يقينا، لأن هذا الإنسان لا يريد أن يهبه هذا المال، وإنما هذا المال يدفعه، ولهذا دفعه بعنوان أنه قسط من الثمن جزء من الثمن، فهو ليس مملكا له تمليكا مجانيا. لكن ما في قباله قد يدخل في قباله شيء في كيسه لو توافقا، لو لم يتوافقا لا يدخل في كيس الطرف الآخر شيئا. هذا هو الأكل بالباطل، يصدق عليه حينئذ حينما لم يتوافقا على البيع بعد ذلك وتخلف هذا الإنسان أو أي منهما تخلف، هذا المال الذي يأخذه قد أخذ بلا ما بإزاء بحقيقة، أخذ أخذا زورا وأخذا بالباطل من دون ما أن يكون بإزائه شيء، أخذا مجانيا من دون قصد المجانية، وكل أخذ يكون بلا ما بإزاء ومجانا من دون قصد المجانية هذا أكل للمال بالباطل. فإن أكل المال يخرج عن الباطل في إحدى صورته، صورة الأولى أن يكون صاحبه ملكه مجانا، هو من الأول يريد أن يعطيه، هذا ليس باطل. والصورة الثانية أن يكون هناك ما بإزاء له يدفعه ويأخذ في قباله شيئا الذي يسمى بالمبادلة والتجارة عن ونحو ذلك. هنا هذا المال على تقدير وقوعه جزءا من الثمن يوجد له ما بإزاء، لكن على تقدير التخلف يخسره صاحبه حينئذ من دون ما بإزاء مع أنه لم يملكه مجانا، فيدخل في باب أكل المال بالباطل، أكل مال الغير الذي لم يملكه إياه مجانا من دون أن يكون بإزائه شيء. وكل مال أخذ من الغير من دون تمليك مجاني، من دون أن يكون ذاك الإنسان راضيا أن يمتلكه على كل تقدير ومجانا ولم يكن له ما بإزاء، هذا أكل للمال بالباطل عرفا وشرعا. ومن هنا طبق في روايات أكل بالباطل طبقت الآية على موارد السرقة والخيانة والقمار والميسر والربا، هذه كلها في بعض الروايات قرأناها في الأبحاث العامة، طبقت عنوان الأكل بالباطل على هذه الموارد لأنه في هذه الموارد كلها هذه الخصوصية موجودة، في قبال المال لا يوجد شيء وما بإزاء يأخذه من أخذ المال، يأخذه من دفع المال بحسب الحقيقة، ولم يدفعه مجانا، لم يدفعه بنحو الهبة والتمليك المجاني، وإنما دفعه من دون ما بإزاء من دون التمليك المجاني بهدف أن يحصل شيء لكن لم يحصل شيئا ودفع مجانا، وكذلك الربا وكذلك الموارد الأخرى. هذا يشبه القمار ويشبه الربا، الزيادة في الربا والتي تدفع من أحد الطرفين إلى الآخر من دون أن يكون بإزائه شيء، فيكون من أكل المال بالباطل، فتشمله عموم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا وجه، وهذا الوجه استدل به المحقق المجلسي الأول في شرحه على الفقيه، استدل به لإثبات بطلان هذه المعاملة العربون. هذا وجه. الوجه الثاني الذي يمكن أن يستدل به التمسك برواية التي عليها علق هذا المحقق واستدل أيضا بهذا الدليل الذي ذكرناه، وهو الرواية الواردة في الكتب الثلاثة معا، رواية وهاب بن وهاب أبي البختري، وأيضا واردا في قرب الأسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا يجوز بيع العربون، أو لا يجوز العربون، بالتهذيب بيع العربون، في الكافي وفي الفقيه لا يجوز العربون بلا كلمة بيع. لا يجوز بيع العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن، في صفحة 405 من المجلد 12 من الوسائل. وهذه الرواية فيها يستدل بها أيضا، يعني قد يستدل بها على بطلان مثل هذا الأخذ وتملك العربون، لأن الإمام يقول: لا يجوز العربون أو بيع العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن. هذا معناه أن هذا لا يجوز أن يكون شيئا يملكه الآخذ له إلا أن يكون جزءا من الثمن، نقدا من الثمن، مقدارا من الثمن. في نسخة أخرى: إلا أن يكون هذا من الثمن، بدل نقدا هذا، بدل بعض نسخ التهذيب: إلا أن يكون هذا من الثمن. لا يختلف الحال، وإن كان إذا كان بصيغة لا إلا أن يكون هذا يكون أوضح في الاستدلال. إلا أن يكون نقدا من الثمن، أو يعني لابد أن يكون وجه أخذه بعنوان جزء من الثمن، يعني لو لم يقع جزءا من الثمن لا يجوز أخذه. معنى أنه لو لم يؤخذ لا يجوز أخذه وتملكه من قبل من أخذ العربون من دون أن تقع المعاملة، بحيث لا يقع جزءا من الثمن يكون له. متى يكون هكذا؟ لو أراد الفسخ الطرف المقابل، لو أراد الفسخ الطرف المقابل وأراد أن لم يرد إتمام المعاملة لا يجوز أن يأخذه، إذ حينئذ سوف لا يكون جزء من الثمن، سوف يكون أخذا مستقلا، لأن هذا هو المقصود في العربون خارجان، أنه إذا وقع العقد يكون جزءا من الثمن فيقبضه بعنوان جزء من الثمن، وإذا لم يقع يقبضه من باب الخسارة، خسره هذا الطرف. كأنه يريد أن يقول: لا يجوز الأخذ إلا على وجه الجزئية من الثمن، أما أخذه بعنوان الخسارة فإن يخسره ذاك هذا لا يجوز، هذا يكون غير جائز، فيكون النهي هنا دالا على الحرمة الوضعية وبطلان أخذه وتملك مثل هذا المال إلا بعنوان كونه جزءا من الثمن. فلا يحل تملك مثل هذا العربون، ما يسمى بالعربون، إلا على وجه الجزئية من الثمن، يكون نقدا أو مقدارا هذا من الثمن، إنقادا من الثمن فيملكه بعنوان جزء الثمن. هذا هو ظاهر هذه الرواية، فتكون الرواية حينئذ دالة على البطلان وعدم الحلية بالنحو الذي يقصده المتوعد عاقدان في الخارج عادة. فلو أراد أحدهما الفسخ وفسخ لا يحل للآخر أن يأخذ العرب. فالرواية من حيث السند فيها إشكال طبعا، لأن وهاب بن وهاب هذا أبو البختري مطعون فيه، معروف بالطعن والرجال. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث الذي يمكن أن يستدل به لإثبات البطلان: التمسك بصحيحة الحلبي برواية أخرى. يأتي الحديث عن صحيحة الحلبي.